متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لما جاء أضياف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدار على أبياته التسع: عندكم طعام؟ قالوا: والله ليس عندنا إلا الماء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل: أنا. فذهب إلى امرأته قال: عندكم طعام؟ قالت: ليس عندنا إلا طعام الصبيان. قال: نوميه. فنومت الصبيان. ثم قال لها: إذا وضعت الطعام فقومي إلى المصباح كأنك تصلحيه فأطفئيه. فلما أطفأه جعل الضيف يأكل، والرجل والمرأة يتصنعان أنهما يأكلان. فمات الأطفال الطاوين، يعني جائعين، والرجل والمرأة طاوين. من الذي يرى هذا المشهد؟ إنه الله جل جلاله. فأوحى الله جل جلاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر الرجل رضي الله عنه: إن الله لا يعجب من صنيعكما بضيفكما البارح. تلك الطمأنينة التي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيوتا تسعة وسأل: عندكم طعام؟ تسعة أبيات يقولون: والله ليس عندنا إلى المدينة. تلك الطمأنينة التي جعلت الرجل يؤثر الضيف على نفسه وزوجه وولده فيبيت طاويا هو وزوجه وأولاده جميعا حتى يعجب الله من صنيعهما، تلك الطمأنينة التي افتقدناها في عصرنا هذا. فعصرنا من علامته الهلع، فصار كل منا يريد كل شيء. هو في بيته طعام مكدس يفشي لا لأيام بل لشهور بل قد يصل إلى سنوات، ومع ذلك هو يشتكي. وإذا سمع مجرد سماع بارتفاع الأسعار سرعان ما يجمع من الطعام ما يفوق الخيال. تلك الطمأنينة أن ما لك هو لك، وأن رزقك لن يناله غيرك، وأنك لن تموت من الجوع افتقدناه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى امرأته صباحا فيقول أعندكم طعام؟ تقول لا، فيقول أصبحنا صائمين. فهو لما أصبح ليس عنده طعام، ما الذي ضمن له أن يأتي طعاما في المساء وقد صام طيلة نهاره؟ إنها تلك الطمأنينة. تلك الطمأنينة صار الإنسان منا إذا أصابه مرض ولو كان في منتهى البساطة فهو في حالة هلع، في حالة خوف، في حالة رعب. قد يذهب إلى 3 أطباء في يوم واحد ثم لا يصبح إلا وقد ذهب إلى رابع، لأنه لا يطمئن على حالته ويريد أن يشفى في الحيضة، يريد بمجرد أن يتناول أول حبة من الدواء أن يشفى. وذهبت تلك الطمأنينة. إن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل طريحا على فراشه 25 سنة، فكان لا يتحرك حتى جعل هناك فتحة في فراشه ليقضي حاجته وهو ملقا على فراشه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مشهورا عنه أنه مستجاب الدعوة، فكان يأتي الناس إليه يسألونه أن يدعو لهم، وكان قد أصيب في بصره في نهاية حياته. فقال له رجل عجبا لأمرك، يأتيك الرجل أدعو له أن يشفى فيشفى بإذن الله، وأنت لا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال قدر الله أحب إلي. لما ذهبت تلك الطمأنينة صارت هناك كل البيوت تعاني، فالمرأة تريد كل شيء. قال الله جل جلاله في وصيه: وأحضرت الأنفس الشح، تريد كل شيء. صار الولد نائما فهو يريد كل شيء، صار الأب نفسه يريد كل شيء. فهو إذا رأى سيارة أعجبت أريد هذه، إذا رأى بيتا أريد هذه، إذا رأى امرأة هذه. لماذا؟ لأنه ذهب الطمأنينة، ذهب الرضا من القلوب. لا تجد أحدا راضيا عن حاله أبدا، فهو ليس راضي عن نفسه ولا عن عمله ولا عن زوجه ولا عن ولده. فذهب الطمأنينة. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رحم الله رجلا آمن بالله ورزق كفافا. ورزق كفافا يعني الرزق يكفي بالكاد، وقنعه الله بما آتاه. راحت منا القناعة، فراح منا الرضا، فضاعت منا الطمأنينة، صار بمجرد أن يدخل الرجل إلى بيته هناك بركان من المشاكل ينفجر، لأنه ليس راض عن امرأته ولا هي راضية عنه ولا هو راض عن ولده ولا هو راض عنه، فذهبت الطمأنينة. صارت طموحاتنا كلها دنيوية، صرنا نريد من الدنيا كل شيء. وإذا تتبعت الدنيا في القرآن كله لم تذكر أبدا على سبيل المدح، دائما تذكر أنها متاع وزائد، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المتاع هو ذلك العفش الذي يوجد في البيت، فإذا انتقل الإنسان من دار إلى دار تركه، فصرنا نظن أننا مخلدين في الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم، قال الله عز وجل إنك ميت، قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم. فكثير من الناس يتعامل قضية الموت لا تشغل باله، لا يفكر فيها، لا ينظر إلى الآخرة، لا يستعد لها إطلاقا، بل هو كل همومه ودنياه وطموحاته دنياه، فهو يخطط لمأكل ومشرب وملبس ويخطط الغد. صار هناك خلق شديد هلع عما يحدث في الغد، وهل ضمنت أن تبقى لغد؟ رب اليوم هو رب الغد، ورزق غد كفله لك رب الغد. والله جل جلاله لم يأمرك بعبادة غد، فلم تطالبه برزق غد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه في وسط أهله، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه حقيقة الدنيا. إن كنت آمنا في سربك، ونعمة الأمن من أجل النعم، معافا في بدنك. ولما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس قال يا عمه سل الله العافية، أسأل الله أن يرزقني وإياكم العافية. عنده قوت يوم واحد، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلماذا هذا الهلع؟ لماذا ذهبت الطمأنينة؟ كنت تدخل البيوت قديما في منتهى البساطة، ولكن القلوب مطمئنة، فكانت السعادة تغمر البيوت. أما الآن فقد ملئت البيوت بكل أنواع النعيم، فكلنا سنتعرض لهذه الآية، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. كثير منا هو يرى أصنافا من الطعام لم يحلم أباه ولا جده أن يراها أبدا، ومع ذلك هو ليس براض ولا مطمئن ولا مستريح، بل يتمنى الدنيا أجمع. فذهبت الطمأنينة وجاء مكانها القلق والتوتر والهلع، فصار سمت العصر القلق والتوتر والهلع، صارت هناك أمراض نفسية، الاكتئاب وغير ذلك، لأننا لم نطمئن، لأننا ذهبت الطمأنينة من حياتنا، لأننا ضاع منا الرضا، فلم نرضى عن الله جل جلاله فلم يرضى عنا. لذا إذا أحببنا أن نعود مرة أخرى، أول سبيل لتحقيق الطمأنينة هو الإيمان. إننا ينبغي أن نعيد حساباتنا مع الإيمان. هل تؤمن أن هذا الكون له إله؟ نعم. هل تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا عين الإيمان بالقدر. قال رجل من السلف: لم يتهنأ بالعيش من لم يؤمن بالقدر. فلابد أن تكون على يقين أن رزقك مقسوم. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها وأجلها. رزقك لن يستطيع أبدا أحد من أهل الأرض أن يحول بينك وبين رزقك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك فإن ينفعوك. وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يضروك. كثير من الصحابة يخلق عداوات وهمية، فهو مع امرأته في عداوة، فهو في توتر وقلق: ماذا تصنع بي؟ لن تصنع بك شيئا إلا شيء قد كتبه الله. كثير من الآباء صار يفزع من أبنائه عندما يخبرون ماذا يفعل به: لن يفعلوا شيئا إلا شيء قد كتبه الله عليه. صار عداوات مع الأشقاء، مع الجيران، مع أصدقاء، مع زملاء العمل، مع الفحر. صار الإنسان في كل لحظة يصنع عداوة، هو دائما متوتر ماذا يفعلون بي. لن يفعل أحد بك شيئا إلا شيء قد كتب الله لك أو عليك. هذا هو الإيمان الذي ينزل طمأنينة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في الغار وكان معه أبو بكر رضي الله عنهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال النبي بمنتهى الطمأنينة بمنتهى الطمأنينة، قال: ما ظنك باثنين الله؟ فأنزل الله السكينة عليه. والسكينة إفراز من إفرازات الطمأنينة. فأنزل الله السكينة عليه فهدأ وركن إلى الله، فركن إلى ركن متين، فلم يستطع أحد أن يفعل له شيء أبدا. لماذا؟ بالطمأنينة. لما خرج موسى عليه السلام من مصر فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، خرج موسى فخرج عليه السلام فخرج فرعون بكل جنوده بكل رجال أهل مصر، فأصبح العدو من خلفه والبحر من أمامه. فلما رأى بنو إسرائيل ذلك المشهد قالوا: إنا لمدركون. الطمأنينة التي ملأت قلب موسى عليه السلام جعلته يقول: كلا إن معي ربي سيهدي. تلك الطمأنينة أننا صرنا لا ننظر أبدا إلى معية الله، أنا أبدا لا نركن إلى الله. كثير من الصراع يركن إلى ماله، يركن إلى علاقاته، في مرضه ويثق تماما بالطبيب لو قال له الطبيب تموت غدا فانه على يقين تماما انه سيموت غدا، مع ان غدا قد ياتي وقد يموت الطبيب ويبكى ويبقى العليل. وكم من صحيح مات من غير عله، وكم من سقيم عاش ابد الدهر. ذلك اليقين المتولد من الطمأنينة الذي ربي عليه موسى عليه السلام، هو الذي أفرز قال إن معي ربي لما أوحى ربه جل جلاله إلى أمه وإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. نعتبر تلك الطمأنينة في قضية المرض أنك لابد أن تكون على يقين أن الشافي هو الدواء مجرد سبب والطبيب مجرد سبب، فإن لم يأذن لها بالشفاء فلن تشفى. لابد أن تكون على يقين أن خروجك للعمل مجرد سبب فرزقك مقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصل الطفل إلى 120 يوما في بطن أمه يأتي ملك فيكتب له رزقه وهو 4 أشهر في بطن أمه فاطمئن. قال إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله علمت أن مالي هو لي، ولو أن كل ما أهل الأرض ولو أن كل أهل الأرض حاولوا أن يمنعوا مالي فلن يمنعوه لأنه هو لي، وعلمت أن ما ليس لي فهو، فلو حاولت بكل سبل أهل الأرض أن أصل إلى ما ليس لي فلن أصل لأنه الإيمان. الإيمان بالقدر تهنأ به إذا علمت إذا مرضت يقينا اعلم انه كتب عليك المرض ولن يشفيك الا الله فيطمئن قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجبا لان المؤمن امره كله له خير حتى الشوكه يشاكها، فإن أصابتك الشوكة فبقدر، فإذا احتسبت تحولت إلى حسنات، فتكون في مرضك مأجور. وإن نقيت على الله عز وجل وقلت لما ابتليتني ولما أمرضتني فأنت مأزور. الإيمان أن ما أصابك لم يكن ليخطئك يقينا، فإذا أصابك هم أو غم أو حسد أو حزن فهو مكتوب عليك ولن يرفعه عنك إلا كما يوسف يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وخارج. إذن الإيمان الذي افتقدناه فصلنا نرتل إلى عقولنا وظن أننا سنصل. الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان أن الله سبحانه وتعالى لما أعطى فلانا أعطاه لحكمة، ولما أعطى فلانا أعطاه لحكمة، ومنع فلانا منعه لحكمة، أن الله أعطاك لحكمة ثم رفع عنك ما أعطاك لحكمة، فإن كنت في عز فهذا لحكمة، ثم صرت إلى ذل فهذه لحكمة. ونحن لا نرى من الأحداث إلا ظواهرها، أما ما وراء الأحداث وبواطن الأحداث فليست لنا. لما أعطاك الله ها هنا؟ لأنه لا يصلحك هنا إلا العطاء. لما سلبك الله هنا؟ لأنه لا يصلحك إلا السلب، لأن الله حكيم خبير. الله لطيف. كثير منا يدبر، يعيش كل حياته يدبر، حتى وهو نائم فهو يدبر ويخطط، ولكن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، فإذا دبر سبحانه وتعالى فله من خفي الأوصاف ما تحار منه العقول. إن يوسف عليه السلام لما استقر كعزيز مصر ولما أتي بأبيه وأمه وإخوانه فسجدوا له، قال في نهاية الأمر: إن ربي لطيف. هذا هو تدبير، اللطف هو التدبير. إذا تتبعت سورة يوسف كلها لترى تدبير الله لينقل يعقوب عليه السلام وأهله من فقر ومجاعة إلى رغد وعيش. ابنه عزيز مصر فتحجب فتقول: إن ربي لطيف. فإن الله يدبر لك ما يفوق خيالك، سواء في قضية الرزق أو في قضية الصحة أو فدائما لا تدبر، ودع أمرك لله وعش في جنة الرضا، وكن على يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن. اركن تماما إلى ما عند الله، إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم. إذا ابتلاك الله بمرض فلا كاشف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله. فإذا جاءك الضر لا بد أن تعود إلى ربك عودا عاما. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لا يرد البلاء مثل الدعاء. إذا لنعيش الطمأنينة حتى في حال الكرب، لا بد ألا تعلق قلبك إلا بالله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والتضرع هو شدة الزعل. إذا لعودة الطمأنينة الإيمان، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يراك، وأنه هو الذي ابتلاك، وأنه لن يكشف البلاء إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى إن أعطاك فلو وقفت الدنيا كلها لتحول بينك وبين عطائه فلن يستطيعون. وأن الله إذا ابتلاك ووقفت الدنيا كلها لتحول بينك وبين البلاء فلن يستطيعون. فلا تركن إلا إلى الله. إذا مسك ضر أو كرب أو هم غم لا تقل إلا يا الله، فيكشف عنك ضرك وتتحقق الطمأنينة في القلب الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالراحة والسعادة والهدوء ضاع من حياتنا لما ضاعت منا الطمأنينة. فنحتاج أن نعود مرة أخرى إلى تلك الطمأنينة التي جعلت أبو بكر رضي الله عنه يأتي بكل ماله ويتصدق به، فيسأل: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن تلك الفكرة لا تخطر ببالنا أصلا، لأننا نثق فيما في أيدينا ولا نثق فيما عند الله. لكن لما كانت ثقتهم فيما عند الله أقوى من ثقتهم فيما بأيديهم وصلوا إلى الطمأنينة، فلم يعانوا من فقر ولا فاقة، ولم يبيتوا ليلة بدون عشاء. إن عائشة رضي الله عنها يأتيها 80,000 فتتصدق بهم وثوبها مرفوع، لأنها عندها الطمأنينة، أنها تركن إلى ما عند الله، الثقة بالله التي هي ثمرة من ثمار الطمأنينة ضاعت منا. لذا لنحقق الطمأنينة نحتاج إلى العناية. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر، وكثير منا نسي أو تغافل عن المشهد يوم بدر، المسلمون في بدر 313 والكافرون 1,000. الكافرون يأكلون كل يوم 950 واحد، كانوا يأكلون في يوم، يذبحون في يوم 9 إبل وفي يوم آخر 10، 950 حسبها أحدهم، فقال أن الكافر كان يأكل في كل يوم 4 كيلو من اللحم، والمسلمون ليس معهم إلا فارس قتال، وكان أحدهم يأخذ ثمرة واحدة في اليوم، رجل يقاتل يأخذ ثمرة وآخر يأكل 4 كيلو من اللحم. هل هناك توازن في القوة؟ لا. ولكن لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يستدلي إسباب النصر، فرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداءه عن كتفه وهو ينادي ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعلم. أمده الله: يمددكم ربكم 1,000 من الملائكة، 3,000 وانتهى الأمر وجاء النصر. استجلب النصر بالدعاء. فنحن اليوم نسينا الدعاء تماما، تلك العبادة ضاعت مننا، حتى إذا دعا أحدنا فهو غافل له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب كثير منا، رب اغفر لي وارحمني وتب علي. أين قلبه؟ لابد من تحقيق اليقين والذل والتضرع، التضرع شدة الدعاء. لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في الإسلام وظلت تذكر مناقبه، وظلت تذكر مناقبه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جر في مصيبتي واصرف عليها، علينا بخير منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ قال: لا، قولي. قالت: فقلت: فأحلف الله علي برسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا إذا أصابته مصيبة علق قلبه بربه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إن الله عز وجل يقول: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات، صلوات ثناء من الله على العبد، ورحمة تتمثل رحمته على العبد، وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلين، إلا لله وإلا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ونعمة زيادة، وأولئك هم المهتدون.
يحكى أن رجلا في عصرنا هذا كان عنده ابن يافع في شبابه، شباب وقوة وجمال، فجأة مات ابنه، فقيل له ابنك مات. كثير منا إذا قال له أحد ابنك مات يأتي بأفعال ما أنزل الله بها من سلطان، بل قد يكفر. قال أحدهم: ما لهذا الرب لا يبقي لنا ولدا؟ قال أحدهم: إن ربي ظلمني، وهو كفر بالله العظيم. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: إنا لله وإنا إليه، وبات ليلته يصلي حتى يصبح، فما رؤي عليه أثر حزن أبدا. فنحن نحتاج عند كل بلية أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، ضاع منك مال، ضاع منك زوجة، ضاع منك ولد، ضاع منك صحة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وستجد نعما خلف. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ثم الصلاة، الصلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، هرب إلى الصلاة، لجأ إلى ركن متين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط لقد كان يلجأ إلى ركن متين، أو يركن إلى ركن متين. الصلاة، إذا اشتد عليك أمر فقم فصلي، صلي لله مقرا بعبوديتك له، مستسلما له. فإذا سجدت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، من الدعاء فقمنا مستجاب لكم. فأكثروا من الدعاء أن يكشف الله كربك، ويدفع عنك همك، ويدفع عنك بلاءك. فالله كريم. يقولون إن مراتب الدعاء أربعة أو عدة مراتب: أول مرتبة أن تدعو الله فيستجيب لك، الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا دعا فإن الدعاء يكون صاعدا ويكون البلاء هابطا، فيعتمدان فلا يهبط البلاء ولا يرفع الدعاء. الثالثة أن الله يدخر لك دعواتك إلى يوم القيامة. أربعة أن يستجيب الله لك. فعليك بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. قال ربكم: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن الدعاء سيدخلون جهنم داخرين. فكثير من إذا ضاق الرزق فهو يبحث عن عمل آخر، وحيل إذا جاءه دين أول ما يفكر فيه أن يحارب الله. ليس هناك سبيل إلا الله، ليس عندي حل. مع أن الله سبحانه وتعالى قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الدعاء، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. ادعوني أستجب. عليك بالدعاء، لا تدع تلك العبادة. أنت تؤمن أن لك ربا إلها سميعا بصيرا يرى حالك ويسمع دعاءك، ولا كاشف لهمك ولا غمك ولا حزنك إلا هو، فلذلك تلجأ إلى غيره وتصرف. فإذا دعوت فاطمأننت أن لك ربا سميعا اشفع عنك ضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم ألما في موطن في جسده فوضع يده على الجزء الذي يؤلمه فقال: بسم الله ثلاثة، وقال: أعوذ بعزة الله من شر ما أجد وأحاذر شرعا، بريئة بإذن الله، فلا ينبغي أن تفارقه. إذا لماذا هل عارف وأنت لك رب يملك كل شيء؟ يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فهو الملك الغني الواسع. فاركن إلى ربك، فإنك تركن إلى ركن المتين. حقق ذلك بالإيمان بأسماء الله وصفاته، ثم العبادة. عليك بالدعاء، عليك بالصلاة، عليك بالذكر. لا أريد أن أطيل عليكم في الإنسان المقام ومقام وإطالة، ولكن هناك من الكلام الكثير، ولكن عليكم بالإيمان وعليكم بالعبادة. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته لنا أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلى ميته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما طلب. اجعلنا لك زكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين، لك مخبتين. اللهم نسألك حبك وحب ما تحبه، وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. رب نسألك العافية، رب نسألك العافية، رب نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا يا رب. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمهات المسلمين. افسح لهم في قبورهم، اجعلها مرضى أبصارهم، امد عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. يا رب لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار. وأقم الصلاة.